بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في البداية أود أن أرحب بالإخوة والأخوات الذين يشاركون هذا البث المتعلق بآداب حملة القرآن الكريم، وأود أن أشكر الإخوة والأخوات الكريمات في جمعية جود على جودهم علي وتفضلهم بدعوتي إلى هذا اللقاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم الله تبارك وتعالى من كل مكروه وسوء، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال التي يقومون بها في موازين حسناتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا في هذا اللقاء. وأود أيضا أن أشكر الشيخ الكريم الشيخ عبد العزيز الذي استفتح هذا اللقاء، أو الذي يعني استفتح هذا اللقاء بصوته العذب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل القرآن، وأن يتم الله عز وجل عليه النعمة، وأن يبارك الله عز وجل في هذا الصوت المبارك. والحقيقة هذه سنة حسنة، هذه سنة حسنة أن يبدأ، وهذه السنة رأيتها كثيرا في بلاد المغرب، وهي غير يعني غير مشهورة في بلاد المشرق، وهي أن تستفتح المجالس بقراءة القرآن الكريم، أن تستفتح مجالس العلم أقصد بقراءة القرآن الكريم. وهذه سنة كما قلت، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على أصحابه إذا اجتمعوا صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللقاء كما هو يعني عنوان هذا اللقاء آداب حملة القرآن، آداب حملة القرآن. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد جعل الله عز وجل هذا القرآن هاديا للتي هي أقوم، هاديا للتي هي أقوم في الشرائع، وهاديا للتي هي أقوم في الأخلاق والآداب. فالقرآن الكريم يهدي لكل ما هو أقوم مما يتعلق بالشرائع والأحكام، ومما يتعلق أيضا بالآداب. ولذلك ذكر الله عز وجل في القرآن العظيم كثيرا من الآداب التي ينبغي على المسلم أن أن يتمثل بها. وقد مدح الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فالدين هو عبارة عن أدب، الدين هو عبارة عن أدب، أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. والأدب مع الخلق يندرج تحت الأدب مع الخلق يعني آداب كثيرة، ومن أعظمها الأدب مع الوالدين، والأدب مع العلماء، والأدب مع الأصحاب. كل هذه الآداب هي عبارة عن الدين، فالدين أدب كله، الدين أدب كله. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعرف على تلك الآداب، أن يتعرف على الآداب التي حث القرآن العظيم عليه، ويتأكد هذا إذا كان هذا المسلم من حملة كتاب الله تبارك وتعالى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوصون من يقرأ عليهم، من يقرأ عليهم يوصونه أن يتأدب بآداب حملة القرآن، إذ لهم آداب خاصة. وحامل القرآن هنا ليس المقصود به أن يكون الإنسان حافظا للقرآن كله، لا، وإنما المقصود بحامل القرآن هنا أن يكون الإنسان متعلقا بكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان متعلق بكتاب الله عز وجل، أي نوع من أنواع التعلم ينبغي عليه أن يتعرف على آداب من أكرمه الله تبارك وتعالى بحمل القرآن، لأن حمل القرآن شيء عظيم، حمل القرآن شيء عظيم. ولذلك كانوا يقولون: من حمل القرآن فكأنه جمع النبوة بين صدره، غير أنه لا يوحى إليه، غير أنه لا يوحى إليه. فلذلك حمل القرآن وحفظ القرآن والارتباط بالقرآن شيء عظيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ارتبط بكتاب الله تبارك وتعالى فإنه يأخذ من أنوار هذا الكتاب وبركاته، ويأخذ من صفاته. وقد وصف الله عز وجل القرآن بأنه عظيم، ووصفه بأنه مجيد، ووصفه بأنه بركة، ووصفه بأنه نور، ووصفه بأوصاف كثيرة جداً. كل من تعلق بالقرآن العظيم فإنه يأخذ من أنوار هذا القرآن، يأخذ من هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل، التي ذكرها الله عز وجل في كتاب لكتابه تبارك وتعالى. ولذلك أيها الكرام اعتنى علماء المسلمين بهذه الآداب ونثروها في كتبهم، وألفوا في هذه الآداب مؤلفات مفردة، وأودعوها أيضا في بواطن كتبهم. فلذلك تجد آداب حماة القرآن في كتب الفقه، تجد آداب حماة القرآن في كتب الفقه، وتجد آداب حماة القرآن في شروح الحديث، وتجدها في كتب القراءات، وتجدها في كتاب فضائل القرآن. حتى إن أول كتاب يذكره بعض العلماء، العلماء اختلفوا ما هو أول كتاب ألف في علوم القرآن. بعضهم يقول، بعض المعاصرين يعني، يقول إن أول كتاب ألف في علوم القرآن هو كتاب فهم القرآن للحارث بن حاسبي رحمه الله تعالى، حارث بن أسد المحاسبي. وبعضهم يقول بل أول كتاب ألف في علوم القرآن كتاب فضائل القرآن ومعالمه، فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 224، المتوفى سنة 224. فلذلك يعني إذا كان هذا أول كتاب، أول مصنف يصل إلينا، أول مصنف يصل إلينا من كتب علوم القرآن، وهو أول مصنف أيضا يصل إلينا من الكتب التي أفردت لآداب القرآن الكريم. بل كتب فضائل القرآن الأخرى ككتاب فضائل القرآن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ضمنه كثيرا من آداب القرآن. وكذلك تجد آداب حماة القرآن في كتب الأذكار ككتاب الأذكار للإمام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. وتجد أيضا آداب حماة القرآن في كتب الأحكام الشرعية العامة والآداب الشرعية وآداب الطلب إلى آخره. بل كما قلت لكم إن بعض العلماء قد ألف في آداب حماة القرآن تأليفا مفردا، ومن أعظم الكتب، من أعظم الكتب التي أفردت في آداب حملة القرآن كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا الكتاب أنصح كل من تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى أن يقرأ هذا الكتاب، أي إنسان يتعلق بكتاب الله عز وجل، بل أنصح أي مسلم أن يقرأ هذا الكتاب، أن يقرأ كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله تعالى. والكتاب الآخر هو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، للإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب لماذا أيها الكرام، لماذا جعل الله عز وجل هؤلاء العلماء الأفذاذ يفردون ويصنفون ويؤلفون الكتب في آداب حملة القرآن الكريم؟ لمنزلة أهل القرآن، لمنزلة أهل القرآن. فإن لأهل القرآن منزلة خاصة، أهل القرآن لهم منزلة خاصة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، فقيل من أهل الله منهم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. فمن إكرام الله تبارك وتعالى إكرام حامل القرآن، من تعظيم الله عز وجل تعظيم حامل القرآن. فهذه منزلة عالية، هذه منزلة عالية. والله تبارك وتعالى قد رتب على من تعلق بكتابه، قد رتب لمن تعلق بكتابه سبحانه وتعالى أجرا عظيما. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأنا أعتذر طبعا، فأنا أقرأ بقراءة الإمام حفص، وهي القراءة المشهورة عند أهل المشرق. فإن كان ثم خلاف أو خلاف بين القراءة التي أقرأ بها والقراءة التي تسمعونها في المغرب، فإنما هو من باب اختلاف القراءات، فإنكم تقرؤون بقراءة الإمام ورش عن الإمام نافع رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وأنا أقرأ أو أهل المشرق يقرؤون بقراءة الإمام حفص عن الإمام عاصم رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله تعالى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. بل إن الله عز وجل رتب أجرا عظيما على مجرد الاستماع للقرآن الكريم. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فبقدر استماعك، والاستماع هنا أيها الكرام الاستماع والإنصات، لأن في فرق بين الاستماع والإنصات. الإنصات درجة أعلى من مجرد الاستماع. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك في هذه الآية: بقدر استماعك وإنصاتك للقرآن الكريم تكون رحمة الله عز وجل لك. يعني أن تنال من رحمة الله تبارك وتعالى بقدر إنصاتك واستماعك لكتابه سبحانه وتعالى، بقدر إنصاتك وسماعك لكتابه سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل القرآن في صدور الذين أوتوا العلم. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الذين يحملون كتابه وصفهم بأنهم الذين أوتوا العلم، فينبغي على هؤلاء أن يكون لهم أدب خاص. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، ويتتعتع فيه يعني يكون شاقا على لسانه، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الكرام بعض فضائل من يتعلق بكتاب الله عز وجل. طب إذا كانت هذه بعض فضائل من يتعلق بكتاب الله عز وجل، أفلا يكون هذا المتعلق بكتاب الله عز وجل له آداب خاصة؟ هذا الذي تعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى يكرمه الله عز وجل في نفسه، بل ويكرمه الله عز وجل في أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفه، ما أعرفه. فيقول: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر، انظروا إلى هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن القرآن يقول لصاحبه، يقول لمن حمله، لمن تعلق به، يقول له: أنا صاحبك، أنا صاحبك. انظروا إلى هذا الصاحب الذي لا يترك صاحبه، لا يترك صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يمتعنا بصحبة القرآن، ما أعظمها من صحبة أن يصاحب الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول: أنا صاحبك القرآن. الله أكبر. الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلة، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. يعني كل إنسان سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه أيها الكرام، كل تاجر يكون حريص على تجارته وعلى تحصيل ربحها، إذا كان الإنسان يتاجر في مال فإنه ينتظر ربح هذا المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن القرآن يقول لصاحبه إن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنت تربح أفضل من أي تجارة أخرى. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه خلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيل، يعني سواء كان بيقرأ بسرعة أو كان بيقرأ ببطء أو كان بيقرأ بترتيل، ربنا سبحانه وتعالى يضع له هذا القبول. وقد نظم هذا المعنى الإمام العظيم أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى، ابن فرو رحمه الله، صاحب المنظومة الذائعة في القراءات السبع، منظومة حرز الأماني ووجه التهاني، يقول فيها رحمه الله تعالى: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا لديه إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. فلذلك أيها الكرام، من يقبل على كتاب الله عز وجل، من يقبل على القرآن العظيم، من يجتمع على مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد أن يتحلى بآداب خاصة. ومن أعظم الآداب وأولى الآداب التي يتحلى بها حامل القرآن أن يعمل بالقرآن، أن يعمل بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، يعني يؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به، الذين كانوا إيه؟ يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. تركت فيكم ما إن تركت فيكم ماذا؟ تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، إن اعتصمتم به كتاب الله. فلذلك ينبغي، أول ما ينبغي أن يتحلى به من حمل كتاب الله عز وجل، من أقبل على كتاب الله عز وجل، أن يتحلى بالعمل بكتاب ربنا تبارك وتعالى، أن يتحلى بالعمل بهذا القرآن قدر استطاعته ووسعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حامل القرآن خير الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا أدب آخر من آداب حملة القرآن الكريم. يبقى حامل القرآن الكريم يعمل به، وحامل القرآن الكريم المتقن لكتاب الله عز وجل عليه أن يبلغه، عليه أن يبلغه الناس، عليه أن يعلمه لخلق الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث يشمل تعلم ألفاظ القرآن وتعليم ألفاظ القرآن، كما يشمل أيضا وهو أعلى وأولى، تعلم معاني القرآن وتعليم معاني القرآن. يعني هذا أيها الكرام لا يختص فقط بتعليم ألفاظ القرآن اللي هو التجويد أو القراءات، لا، وإنما يشمل أيضا تعلم وتعليم معاني كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك جلس أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، جلس قرابة 40 سنة في مسجد الكوفة يقرئ الناس كلام الله تبارك وتعالى، لأنه روى هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تلي. وإحنا لو تأملنا كده أعظم الناس أجرا من؟ أعظم الناس أجرا في هذه الأمة من أيها الكرام؟ أعظم الناس أجرا في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعظم هذه الأمة أجرا، صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم الناس أجرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. سنجد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من أجل أعماله أنه حفظ على الأمة كتاب ربها تبارك وتعالى. أبو بكر حفظ على الناس كتاب الله تبارك وتعالى. تخيلوا هذه الحسنات التي هي في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، والله أبو بكر لا يخط أحد كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى في أي كتاب من الكتب إلى يوم أن يأذن الله تبارك وتعالى برفع هذا القرآن من الصدور والسطور إلا ولأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أجر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له أجر كل من يتلو كتاب الله تبارك وتعالى، كل من يقرأ كتاب الله عز وجل، كل من يعلم كتاب الله تبارك وتعالى، كل نسخة تطبع من كتاب الله عز وجل، فلأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أجر في هذا، وكذلك لعمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه الذي أشار عليه، وكذلك لعثمان رضي الله عنه وأرضاه لأنه الذي جمع القرآن مرة أخرى. هذه أجور عظيمة، هذه أجور عظيمة، سبحان الله. كل هذا من أين؟ كل هذا من تعلقهم بكتاب ربهم تبارك وتعالى. إذا أول أدب من آداب حملات القرآن أن يعمل الإنسان بكتاب الله تبارك وتعالى قدر طاقته ووسعه. ومن آداب حامل القرآن أن يعلم وأن يبلغ الناس كتاب الله تبارك وتعالى. وعالم وحامل القرآن إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما. حامل القرآن إما أن يكون عالما وإما أن يكون متعلما. طيب متى، ما هي الآداب التي ينبغي أن يعني يكون عليها من يتعلم القرآن الكريم؟ أول أدب أيها الكرام، وانتبهوا إلى هذا الكلام الخطير، أول أدب ينبغي أن يكون عليه المتعلم لكتاب الله تبارك وتعالى، ينبغي على المتعلم لكتاب ربنا تبارك وتعالى أن يخلص، أن يكون مخلصا. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأول، والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا الحال، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من النار وأهلها، من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من أول من تسعر بهم النار رجل كان يقرأ القرآن، رجل جمع القرآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الترمذي وحسنه وأصله في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، نعوذ بالله، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ هذا شيء عظيم، أن يعلمه الله القرآن هذا شيء عظيم. يقول له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علم؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ، فقد قيل ذاك، ويذهب به إلى النار، نعوذ بالله عز وجل من النار. فيا حامل القرآن، يا حامل القرآن أخلص، يا حامل القرآن لا تأكل بالقرآن، يا حامل القرآن لا تجفو عن القرآن، يا حامل القرآن صحح نيتك في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى. فالأدب الأول أن يكون مخلصا، والأدب الثاني أن يطهر قلبه، نسأل الله أن يطهر قلوبنا، لأن الله عز وجل يقول عن القرآن العظيم: لا يمسه إلا المطهرون. يقول الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه ومن قبله بعض السلف يقولون إن هذه الطهارة إذا كان لا يمس القرآن إلا المطهرون، فكذلك معاني القرآن لا تعرفها إلا القلوب الطاهرة. القلوب الطاهرة هي التي تنتفع بمعاني كلام ربنا تبارك وتعالى. لذلك ينبغي لطالب القرآن أن يطهر قلبه من كل غش ومن كل غل ومن كل حسد ومن كل خلق رديء ومن كل عقيدة فاسدة، ليصح بذلك لقبول القرآن الكريم وحفظه واستثماره، وليفتح الله عز وجل عليه من دقائق القرآن وأسراره. والأدب الثالث أن يصدق في طلبه، أن يصدق في طلبه. لا ينبغي أيها الكرام أن يعطي الإنسان للقرآن فضول الأوقات، لأن القرآن كتاب عزيز. تجد بعض الناس إذا قام في الصباح عمل الأعمال التي تحتاج إلى جد ونشاط، فإذا أراد أن يخلد إلى النوم فتح المصحف وقرأ القرآن العظيم. لا، إياك أن تظن أن القرآن سيعطيك من أسراره وأنت تجعل القرآن الكريم في آخر يعني ما تقوم به من أعمال، بل لابد أن يكون القرآن هو أول عمل تستفتح به. لابد أن تبذل لكتاب الله تبارك وتعالى، أن تبذل لإحسان تلاوته، أن تبذل لإحسان فهمه، أن تبذل لتعلمه، أن تبذل لتعليمه. البذل للقرآن الكريم لابد أن يكون ملازما للإنسان في كل وقت. أما قال ربنا تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز. ما معنى وإنه لكتاب عزيز؟ هذا كتاب عزيز لا يعطيك أسراره، لا يعطيك أسراره إلا إن ازددت قربا منه، إلا إن ازددت قربا منه. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن آداب متعلم القرآن، طالب القرآن، من آدابه أيضا أن يكون حسن السمع، أن يكون حسن السمع، يعني أن يكون متزن النفس، أن يكون عليه وقار العلم، أن يتسم بالرزانة والحلم، أن يبتعد عن كل ما يخل بشرف العلم، أن ينصرف عن سفاسف الأمور، أن يصون نفسه عن طرق الشهوات، أن يتحفظ من الكبر والعجب. يقول كما في حديث، يعني كما في بعض الآثار: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد، ولا يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله تبارك وتعالى. ما ينفعش إن حامل القرآن يفعل ما يفعله الناس من المحرمات، أو يجتمع على ما يجتمع عليه الناس من المخلات بالمروءة، بل ينبغي عليه أن يكون شخصية متزنة. صحيح لا يكون شخصية جافية عن الناس، لا يكون شخصية متكبرة على الناس، لا ينظر إلى الناس من برج عاجي، أو لا ينظر إلى الناس وهو وأنفه مرتفع، بل عليه أن يتواضع، أن يكون حسن السمع، أن يكون هينا لينا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي عليه أن يتحلى بالخلق الكريم. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وأنا أنصحكم بعد سماع هذه المحاضرة أن تقرأوا هذا الكتاب، أن ترجعوا إلى هذا الكتاب. هذا الكتاب لا أمل من قراءته، قرأته كثيرا من المرات، ولا أمل والله من قراءة هذا الكتاب العظيم، كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله. يقول الإمام الآجري رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتحلى بأخلاق شريفة تبين به عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه. إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وشر عاقبته. قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك، إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، فإن يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه لا يكون كئيبا، لا يكون عبوسا، باسط الوجه، طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه ولا فكيف بما ليس فيه، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. يحذر نفسه أن تغلب على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا لا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يحسد بعلم، الله أكبر، هكذا حامل القرآن يحسد بعلم. حتى حسد حامل القرآن حسد جميل، لأنه يحسد بعلم، وحسده ألا يتمنى زوال النعمة عن أخيه. إن رأى في أخيه خيرا لا يتولى زوال النعمة عنه، وإنما يغبطه على تلك النعمة، ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. وقد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه. الله أكبر. هكذا أيها الكرام، ينبغي أن يتواضع الفقراء، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله. الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره ذكر آداب حماة القرآن، ومن الآداب التي ذكرها القرطبي رضي الله عنه ورحمه، فينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها، وإن خاف على نفسه الفتنة، ويترك الجدال والمراء، ويأخذ نفسه بالرفق والأدب. وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره، ينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره، ويرجى خيره، ويسلم من ضره، وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير، ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق، ويزينه ولا يشينه. هذا من آداب عامة. ومن أيضا آداب المتعلم الطالب للقرآن أن يكون مؤدبا مع من يعلمه القرآن، أن يكون مؤدبا مع من يعلمه القرآن. نحن نعلم أيها الكرام إن من خصائص القرآن العظيم أنه يحتاج إلى شيء، من خصائص القرآن، وإنك لتلقى القرآن، فلا بد أن يتلقى الإنسان القرآن تلقيا، لابد أن يتلقاه تلقيا، بأن يأخذه عن شيخ. ولذلك إذا أردت أن تأخذ القرآن عن شيخ، فلا بد أن تكون مجلا لهذا الشيخ، موقرا له. العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ومن إجلال هذا المعلم، من إجلال هذا الشيخ، أن تحترمه، وأن تقدره، وأن تحسن مخاطبته ومناداته واستقباله. لا تناديه باسمه مجردا، لا تقول له يا فلان، ولا تقول له يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا. فلا تسميه، فإنه أرفع في الأدب، فإنه أرفع في الأدب. وتتأدب في مجلسه، تتأدب في مجلسه، فإن الله عز وجل إن علم منك ذلك، إن علم منك الأدب مع المعلم، فتح الله عز وجل عليك بركات لم تكن لتتخيلها. وأنا أذكر لكم أيها الكرام قصة للإمام ورش، الإمام ورش رحمه الله تعالى، الذي ذكرت لكم أن أهل المغرب يقرؤون بقراءته. الإمام ورش رحمه الله تعالى هو إمام أهل مصر أيضا، لأن الإمام ورش من علماء مصر، ومن بلد اسمها قوس من المنيا. فالإمام ورش رحمه الله تعالى له قصة جميلة جدا في إقباله على الإمام نافع رحمه الله تعالى. الإمام ورش كما قلت لكم كان من تلاميذ الإمام نافع، من تلاميذ الإمام من؟ من تلاميذ الإمام نافع. يقول ورش، وانظروا إلى هذا الأدب الرفيع للإمام ورش رحمه الله تعالى، يقول الإمام ورش رحمه الله تعالى: خرجت من مصر لأقرأ على نافع، فلما وصلت إلى المدينة صرت إلى مسجد نافع، فإذا هو لا يطاق القراءة عليه من كثرته، ناس كتير بتقرأ عليه، وإنما يقرأ 30، يعني 30 آية 30 آية. فجلست خلف الحلقة وقلت لإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال لي: كبير الجعفريين. فقلت: فكيف به؟ قال: أنا أجيء معك إلى منزلي. فذهبوا إلى كبير الجعفريين، فخرج شيخ، فقلت: أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأخبرت أنك من أصدق الناس له، وأنا أريد أن تكون الوسيلة إليه، يعني أنا آخذ واسطة إليه. قال: نعم وكرامة. انظروا أيها الكرام إلى هذا الصادق، انظروا إلى هذا الصادق. ورش رحمه الله تعالى كان صادقا في طلب القرآن، فلذلك أكرمه الله تبارك وتعالى. قال: وجئنا إلى منزله، فخرج شيخه، فقلت: أنا من مصر جئت لأقرأ على نافع. قال نعم وكرامة، وأخذ طي لسانه يعني الشيء الذي يلبسه على رأسه، ومضى معنا إلى نافع، وكان لنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبد الله، فبأيهما نودي أجاب؟ فقال له الجعفري اللي هو وسط الإمام ورش: هذا وسيلتي إليه، جاء بالنصر، ليس معه تجارة ولا جاء لحد، إنما جاء للقراءة خاصة. الله أكبر، إنما جاء للإيه؟ للقراءة خاصة. فقال: ما ترى ما ألقى من أبناء المهاجرين والأنصار؟ فقال صديقه: تحتال له، يعني لازم هذا الإنسان الصادق، هذا أحس بصدق ورش، لازم الإنسان الصادق ده هو لابد أن تحتال له. فقال لي نافع: أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قلت نعم، فبت في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن كان الفجر جاء نافع، فقال: ما فعل الغريب؟ فقلت: ها أنا، رحمك الله. فقال: أنت أولى بالقراءة. قال: وكنت مع ذلك حسن الصوت. وهذا طبعا يعني تخيلوا اللي بيقرأ بقراءة ورش الآن يكون حسن الصوت، فورش كان حسن الصوت جدا، مدادا به. فاستفتحت فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت معه. فقرأت 30 آية، فأشار بيده أن يسكت، لأن كان اللي بيقرأ عليه بيقرأ 30 آية بس، فأشار بيده أن يسكت فسكت. فقام إليه شاب من الحلقة فقال: يا معلم أعزك الله، نحن معك، وهذا رجل غريب، وإنما رحل للقراءة عليك. انظروا أيها الكرام، الصادق يعان، الصادق يعان، الحريص يعان، وإنما رحل للقراءة عليه، وقد جعلت له 10 وأقتصر على 20. قال: نعم وكرام. فقرأت 10، فقام فتى آخر فقال كقول صاحبي، فقرأت 10، وقعدت واقتصرت على 20، حتى لم يبق له أحد ممن له قراءة. يعني كل اللي بيقرأوا على نافع قالوا له: خلاص احنا هنديله 10 ونكتفي ب 20. الله أكبر. ترى أيها الكرام كيف كان صوت ورش وهو يقرأ بين يدي نافع، وهو في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي اقرأ، فأقرأني 50 آية، فما زلت أقرأ عليه 50 في 50، حتى قرأت عليه ختمات قبل أن أخرج من المدينة. اللهم ارضى عن عبدك عثمان بن سعيد ورش، وارزقنا تلاوة غضة طرية يا أكرم الأكرمين. انظروا إلى أيها الكرام، سبحان الله، والله سبحان الله، هذا التوفيق. لماذا؟ لأنه تأدب مع معلمه، لأنه كان حريصا حريصا كل الحرص على كتاب ربه تبارك وتعالى. وأيضا ينبغي أن يأخذ الطالب بالآداب التي تسر الشيخ، التي تسر الشيخ، فأن يظهر السرور معه، وأن يستبشر بنيل درر العلم في مجلسه، وأن يغتنم وقت إفادته وألا يضجره. وإن بدا له خطأ من شيخه، فلا بد أن يتلطف في إيصال هذا الخطأ إليه، لا يقول له أخطأت، لا يقول له أنت لست على صواب، وإنما يتلطف في إيصال هذا الخطأ إلى شيخه. وليحذر الطالب من التطاول والمماراة أمام شيخه، وأن يتقدم عليه في الكلام، وأن يكثر الكلام عنده بلا حاجة. تجد بعض الطلاب يضجر الشيخ من كثرة كلامه، لا يسكت عند شيخه، فهذا لا ينتفع بالشيخ، بل يضجر الشيخ منه، يضجر الشيخ منه. وأن لا يقرأ عليه في حال شغل قلبه، وإن بدا له أن ينتقل إلى شيخ آخر فليستأذنه في ذلك، فإنه أدعى لحرمته. ومن آداب المتعلم مع شيخه أن يصبر على جفوة الشيخ، أن يصبر على جفوة الشيخ. قال الشاعر: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن أهنت معلمه. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن أهنت معلمه. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على إكرام شيخه، أن يحرص على إكرام شيخه. ومن حق الشيخ على طالبه أن يدعو له في حياته وبعد موته، أن يدعو له في حياته وبعد إيه؟ وبعد موته. بهذا يكون الطالب قد حقق بعض الأدب مع شيخه ومعلمه. وهذا الطالب لابد أن يكون له أقران، يعني لابد له أن يكون له أقران في الحلقة، ناس زيه أصحابه في الحلقة. فمن آداب الطالب مع أقرانه أن يتأدب في مجلس العلم، أن يتأدب في مجلس العلم، وألا يجلس بين صاحبين أو قريبين بغير إذنهما، وأن يحترم الكبراء الذين سبقوه في طريق الطلب. ممكن يكون واحد بيقرأ على شيخ، والشيخ ده مثلا عنده طلبة كبار في السن، أو طلبة سبقوا هذا الطالب، فلابد أن يقوم معهم بالاحترام، لأن احترامهم من احترام شيخه. احترام هؤلاء الطلبة الكبار هو أيضا احترام لإيه؟ هو أيضا احترام لشيخه، وعليه أن يراعي حقوقهم أثناء الدرس، عليه أن يراعي حقوقهم أثناء الدرس، فلا يتكلم أثناء درس غيره. مش يكون واحد بيقر على الشيخ والتاني يلغوش عليه، كما نقول نحن في مصر، يعني التاني يصيح عليه، يرفع صوته حتى لا يستطيع صاحبه القراءة، ولا يرفع صوته أثناء القراءة فيؤذي زملاءه. وعليه أيضا أن يراعي الغريب، عليه أن يراعي الغريب. لو جاء طالب من مكان بعيد فعليه أن يراعيه، وهو قريب من الشيخ فعليه أن يراعيه، كما فعل هؤلاء الكرام أبناء المهاجرين والأنصار، كما فعلوا مع الإمام ورش رحمهم الله تعالى ورضي عنه. نعم. وألا يشارك أحدا من زملائه حديثه وإن كان أعلم به، وإن أساء بعض الطلبة الأدب على غيره فلا يرد عليه جهرا إلا بإذن الشيخ. ماشي. وعليه أيضا أن ينتصر لحق الشيخ، وعليه أن يطهر قلبه من الكبر والحسد والغل، وعليه أن يكون مؤدبا إن كان يقرأ في المسجد، عليه أن يكون مؤدبا مع المساجد، لأن المساجد لها آداب خاصة، فعليه أن يصون المسجد عما يذهب هيبته أو يكون سببا في أذية مرتاده. هذا أيها الكرام بعض آداب طالب القرآن. وطالب القرآن سيصير معلما للقرآن. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد: أي واجعل المتقون لنا أئمة. فبعض العلماء اعترض على مجاهد وقال إن هو كده قلب الآية، ربنا يقول: واجعلنا للمتقين إماما، يعني واجعلنا أئمة للمتقين، فكيف يقول هو واجعل المتقون لنا أئمة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه في رسالة لطيفة جدا، أرجو منكم أيضا أن ترجعوا إليها، وهي بعنوان رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه. رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه، هي رسالة يسيرة تقرأ في ساعة، تقرأ في وقت يسير. يقول ابن القيم: وهذا شأن من لم يعرف أقدار السلف. وإنما قصد مجاهد رحمه الله أن الإنسان لا يصير إماما للمتقين إلا إن كان المتقون قبله أئمة له. فسيصير متعلم القرآن، سيصير عالما بالقرآن يوما ما. فعليه أن يستخدم آداب المعلم، آداب معلم القرآن. ومن آداب معلم القرآن آدابه في نفسه، وآدابه مع طلابه، وآداب إقرائه للقرآن. فمن آدابه في نفسه أن يخلص النية، وأن يحتسب الأجر في تعليم القرآن وإقرائه. كيف لا يفعل ذلك وهو سيدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا ينبغي على معلم القرآن أن يطمع في شيء، بل عليه أن يعمل للآخرة، كما قال الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وعليه أن يجتهد غاية الجهد في تصحيح عبادته في إقراء القرآن الكريم، وعليه أن يجتنب مساوئ الأخلاق، عليه أن يطهر نفسه من الأخلاق الدنية والخصال الردية، عليه أن يجتنب الغيبة والنميمة والكذب والفحش في القول والسباب والشتام واللعان والغل والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والبخل والشح والطمع والفخر والخيلاء والمداهنة والتزين للناس والمباهاة بالدنيا. يقول الإمام ابن الجزر رحمه الله، بيذكر يعني قصة جميلة جدا، يقول: وليحذر كل الحذر من الرياء والحسد والحقد والغيبة واحتقار غيره وإن كان دونه، والعجب، وقل من يسلم منه. ثم حكى قصة، ابن الجزري حكى قصة، عن الإمام الكسائي رحمه الله، أحد القراء السبع، أنه قال: صليت بالرشيد فأعجبتني قراءته، فغلطت في آية ما أخطأ فيها صبي قط. ما أخطأ فيها صبي قط، هو أعجبته القراءة فأخطأ في آية لا يخطئ فيها الصبية. قال: قرأت، أردت أن أقرأ لعلهم يرجعون، فقلت: لعلهم يرجعين، لعلهم يرجعين. قال: فوالله ما اجترأ هارون، اللي هو الخليفة، قال: والله ما اجترأ هارون أن يقول لي أخطأ. ما عرفش يقول لي أنت غلطان، لأن الكسائي إمام أهل اللغة وإمام النحو وإمام وإمام وإمام. ولكنه لما سلمت قال لي: يا كسائي، أي لغة هذه؟ لغة إيه دي؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد، يعني هذا خطأ. قال: أما هذا فنعم، قال: أما هذا فنعم. فعلى الإنسان أن يصون نفسه، على الإنسان أن يصون نفسه. نعم. وعليه، أي على المعلم، أن يلزم التقوى في كل حال، عليه أن يلزم التقوى في كل حال. وعليه أيضا أن يستعمل الآداب مع طلابه، فعليه أن يكون رفيقا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعليه أن يكون لطلابه كالوالد لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. فعليه أن يكون رفيقا، وعليه أن يكون شفيقا على طلابه، وأن يكون حريصا على مصلحتهم. وحتى إن قسى عليهم قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، فليقسو أحيانا على من يرحمه. فعليه أن، ينبغي أيضا أن يظهر البشاشة والبش والسرور بمجيء الطالب إليه. يقول خلف ابن هشام رحمه الله تعالى، وهو من القراء العشر، خلف العاشر، يقول: قدمت الكوفة فصرت إلى سليم ابن عيسى المقرئ صاحب حمزة، فقال: ما أقدمه؟ قلت: أقرأ على أبي بكر ابن عياش، أحد راويي قراءة عاصم. فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر، لم أدري ما كتب فيه، فأتيناه فقرأ الورقة وصعد في النظر، ثم قال: أنت خلف؟ قلت: نعم. قال: أنت الذي لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك. فسكت، فقلت: أقعد، هات اقرأ، قلت عليك؟ قال: نعم. قلت: لا والله، لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت، فوجه إلى سليم مسألة أن يردني، فأبيت، ثم ندمت واحتجت، فكتبت قراءة عاصم عن يحيى ابنه. هذا المقصود منه طبعا إن لا يفضي الإنسان إذا عامله شيخه معاملة، يعني معاملة ليست جيدة، أن ينصرف عن العلم، لأن هذا لا ينفع الطالب، وإنما يصبر على جفوة شيخه، وعلى المعلم ألا يكون كذلك. وأن يكون المعلم أيضا حريصا على تعليم طلابه وتوجيههم، أن يكون حريصا على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به، فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار. وعليه أن يسوي بين طلابه، عليه أن يسوي بين طلابه، لا ينبغي على المعلم أن يفرق بين طلابه، خاصة إذا كان التفريق للدنيا. أن يفرق إنسان لأنه أغنى من إنسان، أو إنسان لأنه أهدى إليه هدية والآخر لم يهدي إليه هدية، عليه أن يبتعد، عن هذه الأخلاق، بل عليه أن يصبر للغرباء، كما قال أبو يعقوب البويطي رحمه الله، وهذا أحد أئمة الشافعية، قال للربيع بن سليمان، وهما من أكابر تلاميذ الشافعي، قال له: أن اصبر نفسك للغرباء، وأحسن خلقك لأهل حلقتك، فإني كنت أسمع الشافعي كثيرا يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وينبغي أن يكون معلم القرآن، أن يجلس للقرآن وهو خال من الشواغل والمعوقات والأحوال التي تكدر عليه وتزعجه، ينبغي أن أيضا أن يسأل عن تلاميذه إذا غابوا، وعن ملازمي حلقته يتصل بأقاربه أو زملائه. كان يقول المفضل الضبي رحمه الله: كنت آتي عاصما، شوفوا أخلاق حمد القرآن، عاصم بن النجود صاحب القراءة اللي هو قرأ عليه حفص، كنت آتي عاصما ابن أبي النجود أقرأ عليه، وإذا لم آته أتاني في بيت. الله أكبر، وإذا لم آته أتاني في بيت. يعني لا ينقص من قدر الشيخ أنه يسأل على طلابه، وأن يهتم بهم، وأن يهتم بأحوالهم. وإذا أراد الشيخ أن يجيز الطالب فإن له أيضا أخلاق، وهذه الأخلاق قد ذكرها صاحب كتاب إقراء القرآن شروطه وآدابه، وهي رسالة جميلة أنصحكم بها. هذه أيها الكرام كانت بعض آداب حملة القرآن الكريم، بعض آداب المتعلم وبعض آداب المعلم. في ختام هذا المجلس أود أن أشير إلى آداب عامة تتعلق بمن يتعلق بكتاب الله. أي إنسان، أي مسلم له آداب عامة. فمن الآداب آداب قبل القراءة، وآداب أثناء القراءة، وآداب بعد القراءة، وأنا سأذكرها سريعا إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل عليكم. فمن آداب ما قبل القراءة أن يتطهر، يستحب للقارئ أن يقرأ القرآن على طهارة، لأنه أفضل الأذكار، وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يذكر الله إلا على طهارة. وينبغي أن ينظف فمه بالسواك، أن ينظف فمه بالسواك تعظيما لكتاب الله تبارك وتعالى. وعليه أن يتحرى الأوقات الفاضلة، ومن أفضل الأوقات بعد صلاة الفجر والنصف الأخير من الليل والقراءة بين المغرب والعشاء. فينبغي أن يختار الوقت الذي يكون فيه فارغا، وأن يختار المكان المناسب للقراءة، لهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد. وأيضا لا ينسى بيته، يقرأ القرآن في بيته، يعمر بيته بقراءة القرآن الكريم، وأن يستقبل القبلة، وأن يجلس بسكينة ووقار، وأن يجلس بسكينة ووقار. هذه الآداب ما قبل القراءة. هناك آداب بعد أثناء القراءة. فمن الآداب أثناء القراءة الإخلاص لله تعالى، والاستعاذة والبسملة، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يرتب، يعني يتأنى، يقرأ القرآن بالتأني. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، يعني يقرأه قراءة مفسرة حرفا حرفا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يتعلم أحكام التجويد، عليه أن يتعلم أحكام التجويد. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، فعليه أن يأخذ أيضا بالتجويد، أن يتعلم أحكام التجويد، وأن يتعلم أحكام الوقف والابتداء، وأن يحسن صوته بالقرآن وإن لم يكن حسن الصوت، يحاول أن يحسن صوته بالقرآن الكريم. وعليه أن يتفهم ما يقرأ، ما يقرأش كلام هو ما يفهمش معناه، يفهم حتى ولو المفصل من القرآن، يحاول أنه هو يحفظ حتى مفردات القرآن، بس مفردات المفصل من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ينفعه ويعني يجعله مخاطب بهذا القرآن الكريم، يتعرف قدر طاقته على ما يقرأ. وعليه أيضا أن يسجد إذا مر بآية سجدة. هذه بعض الآداب التي تصاحب القارئ أثناء القراءة. أما بعد القراءة لم يرد ذكر معين، فإن قال صدق الله العظيم فلا بأس به، وعليه إذا أراد أن يختم القرآن أن يجمع أهله للإيه؟ للختم، وأن يدعو بعد قراءة القرآن الكريم. كان أنس رضي الله عنه وأرضاه إذا ختم القرآن جمع أهله فدعا، وعن الحكم بن عتيبة قال: بعث إلي مجاهد وعبده ابن لبابة قال: إنما دعوناك أنا أردنا أن نختم القرآن، وإنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، وعليه أن يشرع في ختمة أخرى. وذلك كان بعض مشايخنا، ولا يزال هذا فينا الحمد لله، بحمد الله تعالى، أن القارئ إذا ختم أنه يبدأ: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ أول آيات من سورة البقرة. وهذا من الآداب التي أوصى بها العلماء، التي أوصى بها العلماء. وعليه أن ينصح لكتاب الله، وأن يعظم كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحترم كتاب الله عز وجل، وألا يفسر القرآن بغير علم، وألا يجادل في القرآن بغير حق، وألا يهجر القرآن، وأن يتعاهد القرآن تلاوة وتدارسا، أن يصلي بالقرآن في الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. والله تعالى يقول: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وعليه أن يحرك لسانه أثناء القراءة، وأن يرفع صوته بالقراءة، وعليه ألا يختم القرآن فوق 40 يوم، كما كان بعض السلف يفعل. بعض السلف يعني كان يكره أن يتجاوز الإنسان 40 يوم من غير أن يختم القرآن الكريم. وعليه أن يتدارس القرآن، وأن يعرف معانيه، أن يرتبط بأهل القرآن العظيم، أن يحب أهل القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن في الدنيا والآخرة، وأن يمتعنا الله عز وجل بصحبة هذا القرآن، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهله الذين هم أهله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. كما قلت لكم أيها الكرام، لا أستطيع في مثل هذه المحاضرة أن آتي على آداب حملة القرآن تفصيلا، وإنما ذكرت لكم بعض ما يمكن أن أذكره، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالمعصم كما يقولون. فلذلك ارجعوا إلى الكتب، التي اعتنت بآداب حملة القرآن. ومن أعظمها كما قلت لكم كتاب الإمام الآجري رحمه الله، أخلاق حملة القرآن، وكتاب إمامنا النووي رحمه الله تعالى، التبيان في آداب حملة القرآن. وهناك كتب كثيرة، منها كتاب جمال القراء، ومنها كتاب حلية أهل القرآن في آداب حملة القرآن، إلى غيرها من الكتب التي ستعثرون عليها إن شاء الله تعالى إذا بحثتم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجزي الأخوات الكريمات في جمعية جود على جودهم علي كما قلت، وتكرمهم بإتاحة مثل هذا اللقاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وفي مساعيهم، وأن يجعل الله عز وجل هذه المساعي في موازين حسناتهم، وأن يبارك الله تبارك وتعالى لنا ولهم، وأن يجعلنا الله وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله وسلم على معلم الناس الخير، وعلى من بلغ القرآن إلينا كاملا ألفاظا ومعاني، على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.